والكلام على الرواية بالمعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى. طبعا هذا العارف الضابط للغة الذي لا يحيل اللفظ عن معناه. ما دام عارفا بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام فيأتي بلفظ آخر مساوٍ. طبعا هذا جماهير وجماهير المحدثين المحققين أيضا على جواز الرواية بالمعنى. هذه المسألة فيها يعني فيها اختلاف على قولين بين العلماء. فمن قائل بأنه لا يجوز الرواية بالمعنى، وهذا الذي شدد فيه محمد بن سيرين وقبله ابن عمر رضي الله عنهم، وغاية ما عندهم في المنع قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها. وقالوا ان هذا وحي فلا يجوز إحالة المعنى، لا سيما انه سيتبع ذلك إحالة احكام. ولقول النبي: بلغه عني ولو آية. واما جمهور المحققين من المحدثين وشيخهم وسيدهم الامام البخاري يقولون بجواز الرواية بالمعنى، بل في البخاري في الصحيح هناك روايات بالمعنى. والحق هذا ما قاله جابر وقاله كثير من الصحابة، يعني قال: إن لا يعني لا تحسبن أننا نأتي لكم باللفظ الذي سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن سعود يقول أو كما قال أو نحو ما قال في هذا الباب. والدلالة على ذلك ترى الحديث الواحد جاء من أكثر من صحابي، والمجلس واحد لم تتعدد المجالس ما تعددت المجالس، والألفاظ مختلفة، كل يرويه بالمعنى لا يخالف اللفظ بحال من الأحوال، يعني لا يبعد عن المعنى المطلوب في هذا. ولذلك من أعظم الأمثلة على ذلك الحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، جاء حوالي 9 ألفاظ مختلفة، وكلها تنصب في معنى واحد. 9 ألفاظ مختلفة وكلها تنصب في معنى واحد. فالحق وكما قلنا هذا صنيع البخاري في صحيحه، فيجوز الرواية بالمعنى للعارف بمدلولات الألفاظ. وأما احتجاجهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها، باللفظ نفسه الرد، قال كما وكما يعني قريب من التشبيه، وليست على المطابقة التامة. وقال الماوردي: يجوز إن نسي اللفظ، يعني فإن لم ينسى فلا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أوتي جوامع الكلم حتى لا تفوت الفصاحة. قلنا قد وهذا كلام جيد، لكن الصحيح أنه يجوز الرواية بالمعنى، لا سيما أن الصحابة الكرام وهم من أفصح الناس لسانا. وقيل يجوز إن كان موجبه أي الحديث علما أي اعتقادا، فإن كان موجبه عملا فلا يجوز في بعض حديث أبي داود، كحديث أبي داود مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسبيح، وحديث الصحيحين 5 من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور والجوز في البعض. لما ويقول بذلك لما؟ لأنه في تغيير اللفظ سيتغير المعنى فسيتغير الحكم، أما الاعتقاد هو يدور على المعنى لأمر يعقده المرء في قلبه، فلا يتأثر كما يتأثر الحكم ذلك. وهذا بعيد صراحة، لأنه لما يعلم من اللفظ بأنه يريد الوجوب فإنه سيأتي بمعنى يثبت الوجوب. لذلك احنا اشترطنا أن يكون عارفا. نعم. وقيل يجوز بلفظ مرادف، وعليه الخطيب البغدادي أن يؤتى بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التأكيد، وموقع الكلام على حاله بخلاف ما إذا لم يؤتى بلفظ مرادف بأن يغير الكلمة فلا يجوز. وهذا أيضا بعيد، وهذا أيضا بعيد، بل هناك من أهل اللغة من اختلف في المرادفات هذه، هل هناك مرادفات في اللغة أم لا؟ وابن تيمية ممن نصر ذلك وقال أنه لا بد من فارق، لا بد من فوارق. ومنعه يعني النقل مطلقا ابن سيرين وثعلب والرازي من الحنفية. وقلنا قبل هؤلاء هو ابن عمر رضي الله عنه أرضاه الذي شدد في ذلك جدا. وذلك قال وروي عن ابن عمر المنع عن ابن عمر، والصحيح أنه لا بد يكون بصيغة الجزم لا بالتمريض. ابن عمر يرى بأنه لا يجوز الرواية بالمعنى. وكل ذلك كما قلنا ضعيف، والصحيح أن رواية المعنى للعارف بالألفاظ أنه يجوز له أن يريها بالمعنى، للعارف بالألفاظ يجوز له أن يرويها بالمعنى. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال مسألة الصحيح يحتج بقول الصاحب. مسألة قول الصاحب مسألة مختلف فيها جدا بين العلماء، والحق أنها اختلف فيها على أربعة أقوال. القول الأول قول الصاحب حجة مطلقا، وهذا نصره المحققون وقالوا قول أئمة المحققين كالشافعي هو قول الشافعي في القديم لا في الجديد صراحة. وأغلب العلماء وهم المعتزلة والأشاعرة وأغلب من كتب في الأصول قالوا بأن قول الصاحب ليس بحجة، وبعضهم فصل قالوا المسألة على التفصيل، إن كان القول للخلفاء الراشدين الأربعة فهو حجة وفي غيرهم ليس بحجة، وبعضهم خص المسألة على الشيخين أبي بكر وعمر. من قال بأن قول الصاحب ليس بحجة قالوا الحجة في قال الله قال الرسول، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن قال بأن المسألة على التفصيل فلقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا على بنواس. والخلفاء الراشدون أربعة، أبو بكر عمر عثمان علي، فلهم سنة متبعة. ومن قال السنة في قول أبي بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فجعل المسألة دائرة على أبي بكر وعمر رضي الله عنه. والصحيح الراجح في ذلك بأنه كلما جاءت القرائن في قول الصاحب عضضته وقوته. أما من قال بأن قول الصاحب حجة مطلقا فهذا لأن الله زكاهم من فوق سبع سماوات حين قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، قال وكانوا حق بها أهلها، فهم الذين حققوا التوحيد ونشروه بين الناس وعبدوا العباد رب العباد، فقولهم حجة. وإذا قال الصاحب قال رسول الله يحتج به لأنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لا يحتج به لاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابين آخر ويبحث في عدالة الصحابة، وهذا كلام شاذ مرذول مردود لا يقبل بحال من الأحوال. وكذا بقولي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد جنازة فله قيراط ومن تبعها فله قيراطان. فإنه موصول أيضا من سماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم على الأصح. وكذا بقوله سمعته أمر ونهى، سمعته يعني، وهنا الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال سمعته أمر ونهى لظهور فصول الأمر والنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حكمه حكم الرفع. وقيل لا لجواز أن تقوم الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحا، وهذا شاذ جدا، لأنه ليس صاحب أمر ونهي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قول الصاحب أمرنا أو نهينا، هذا أيضا أو رخص، هذا في الأظهر أن يكون مرفوعا يعني منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر وينهى إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل لا الاحتمال أن الأمر والنهي يكون أبو بكر يكون الولي الخليفة، وهذا كلام أيضا ضعيف جدا، هذا كلام ضعيف جدا، لأنه كما قلنا لا أمر ولا نهي وسمع وطاع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصاحب من السنة كذا، فإن أيضا الخلاف فيها وارد وهو ضعيف، والصحيح أن قول الصاحب من السنة يقصد ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أنه يريد سنة البلد، يريد سنة الخليفة، هذا كلام بعيد جدا. إذا قال من السنة كما قالت عائشة وكما قال ابن عباس عندما قالوا له علام المسافر يصلي خلف المقيم فيتم، قال سنة النبي. ولذلك في لسان التابعين دائما يقولون السنة ألزم السنة أتبع، ولا يقصدون بها على الإطلاق إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الصاحب كنا معاشر الناس نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الناس في عهدي يفعلون كذا وكذا، أو كنا في عهدي نفعل كذا، هذا كله أيضا يكون مرفوعا، هذا كله يكون مرفوعا. خاتمة بفضل الله للكتاب الثاني، خاتمة للسنة، مستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاء وتحديثا، يعني هنا مسألة الأداء ومسألة السماع، ففيها القراءة على الشيخ وفيها الإملاء التحديث. وقد اختلف المحققون المتقدمون على القراءة على الشيخ أفضل أم قراءة الشيخ على التلميذ أفضل، فالجماهير على أن قراءة الشيخ على التلميذ أفضل، ومالك يرى أن القراءة على الشيخ أفضل، لأن الشيخ يظل منتبها لو وهم الراوي اللي هو القارئ. والصحيح قول الجمهور وبعضهم قال هما سواء، القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ على التلميذ سواء، لذلك قال مسند غير الصحابي في الرواية القراءة على الشيخ إملاء وتحديثا، فقراءته عليه على الشيخ فسمعه بقراءة غيره على الشيخ، إنه يجلس يسمع من يقرأ على الشيخ. وفيها أيضا المناولة مع الإجازة، يناوله الكتاب يقول أجزت لك أن تروي مروياتي بصحب البخاري، وهي خاص في خاص، أجزت لك رواية البخاري هو لك أنت، هو خاص في خاص، خاص في عام يقول أجزت لك رواية جميع مسموعاتي، كل ما سمعت أن ترويها، خاص أو هو خاص يروي جميع المسموعات في عام، وعام في خاص يقول أجدت لمن أدركني أن يروي عني صحيح مسلم، أو عام في عام أجدت لكل من عصرني أن يروي كل مروياتي. وقد يقول لفلان ومن يوجد من نسلي. هذه في الإجازة التي فيها المناولة. طب إن كانت مناولة دون إجازة، كان يقول هذا كتاب من مسموعاتي فأخذه فيناوله إياه. والوجادة يسافر بلد فيجد كتب فيعلم أنها كتب راوي من الرواة فيجدها ويعلم أن هذا من خطه وأنها له. وهذه طبعا رفضها الشافعي وأهل سعيد القطان، ولذلك تراهم ينكرون جدا على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، يقول هذه صحيفة. وهذا باز بن حكيم عن أبي أيضا يقولون كل صحيفة يردونها. ومنع إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني يعني بالوجادة. وقال حسين الموارد والإجازة بأقسامها، منع الموارد الإجازة بحذافيرها المناولة والإجازة وأيضا الوجادة، والصحيح أن كل ذلك حجة، كل ذلك حجة. ومنع قوم العامة منها فقط دون الخاصة. ومنع القاضي أبو الطيب إجازة من يوجد من نسل زيد، فهو صحيح والإجماع على منع إجازة من يوجد مطلقا، لكن هو خاص باتفاق أنها صحيحة. ختاما ولله الحمد والمنة، ويكون قد انتهى كتاب السنة من جمع الجوامع، وسينتقل الكتاب الثالث هو الإجماع. ألفاظ الرواية من صناعة المحدثين، أي الألفاظ التي تؤدى بها الرواية من صناعة المحدثين. حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، نعم، أملى علي، حدثني، سمعت، فحدثنا وأخبرنا، أو حدثنا وأخبرني أقوى منها لأنها دل على الانفراد. حدثنا أخبرنا أنه يسمع وهم يسمعون. أو يقول قرأت عليه، قرئ عليه وأنا أسمع كما كان النسائي يفعل مع الحارث بن مسكين، لأن الحارث بن مسكين رده وما أراده في المجالس، فكان يدخل النسائي يجلس خلف العمود على الأسطوانة ويقرؤون على الشيخ، فهو يقول يقرؤون عليه وأنا أسمع من خلف الأسطوانة. أو يقول حدثني، أخبرني مناولة، أخبرني إجازة، أنبأني مناولة. نعم، هذه طريقة الأداء. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب السنة كلية، وانتقل بعد ذلك المصنف إلى كتاب الإجماع ولله الحمد والمنة. وفيها أسئلة اتفضلوا.